الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه بنور الإيمان ونور بصائرهم بسلوك سبيل المؤمنين، شرح صدر من شاء من عباده للهداية برحمته، وأضل عن الطريق من شاء بعدله وحكمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرفع الناس ذكرا وأشرحهم صدرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن انشراح الصدر مطلب عظيم ومقصد جليل ومنة عظيمة من رب العالمين، والمقصود بانشراح الصدر ارتياحه وطمأنينته وزوال المنغصات والمكدرات عنه، وبقاؤه سعيدا في حياة كريمة وحياة طيبة. وإذا من الله جل وعلا على عبده به فشرح له صدره ويسر له أمره، تحققت للعبد مصالحه الدينية والدنيوية، ونال مقاصده وأهدافه، فسهلت عليه بإذن الله عز وجل العبادات، وتيسرت له الطاعات، وتمكن من رعاية مصالحه، وتهيأ له رعاية أهله وتربية ولده إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. أما إذا ضاق الصدر والعياذ بالله، فإن كثيرا من مصالح العبد تتعطل، فلا قدرة له على عمل، ولا نشاط له في أبواب الخير والبر، بل لا يزال يتنقل من هم إلى آخر، ومن غم إلى غم، نسأل الله السلامة والعافية. وكلما عظمت المهمة وكبر الأمر وعظم، احتاج العبد إلى مزيد من انشراح الصدر ليتسنى له نيل المقاصد وتحصيل الغايات. ولهذا أيها الإخوة، لما أمر الله عز وجل نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى الطاغية فرعون لدعوته وتحذيره من مغبة طغيانه، توجه موسى عليه السلام إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ويقول الله عز وجل ممتنا على عبده ورسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ أي أن هذه منة إلهية عظيمة وعطية ربانية من الله جل وعلا من بها عليك. وهذه المنة العظيمة التي يمن الله عز وجل بها على من شاء من عباده، أي انشراح الصدر، لا يمكن نيلها إلا بتوفيق من الله عز وجل وإعانة من الله جل وعلا، ثم بلزوم طاعة الله واتباع شرعه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأمران أيها الإخوة، توفيق الله واتباع شرعه، هما جماع هذا الموضوع وأساسه. فالقلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن انشراح الصدر طلبه من الله جل وعلا، وعن طريق اتباع شرعه ووحيه مع صدق الالتجاء إلى الله ودعاء العبد بأن يمن الله جل وعلا عليه بهذه المنة العظيمة الجليلة. وابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر حال القلب في الصدر وشبهه وقال: أن حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ومعنى هذا أنه إن كان صدره ضيقا حرجا بهذا الدين وبشرائعه كان قبره عليه ضيقا والعياذ بالله، وإن كان صدره منشرحا لهذا الدين، دين الإسلام ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلبه مقبلا على الله جل وعلا، كان قبره موسعا عليه بإذن الله، وكان فيه قرير العين سعيدا. ولهذا ينبغي للعبد كما سبق أن يسأل الله التوفيق دائما والهداية والإعانة، ثم عليه أن يبذل الأسباب التي تؤدي إلى انشراح الصدر. وهذه الأسباب كثيرة، من أهم هذه الأسباب 10 أسباب، أعظمها توحيد الله عز وجل. فأعظم سبب أيها الإخوة لانشراح الصدر وطيب الحياة هو توحيد الله جل وعلا، وذلك بإفراد العبادة لله جل وعلا والإخلاص له سبحانه وتعالى، وحسن العمل بالإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر لا بد أن يتيقنه كل مسلم، لأن الخلق ما خلقهم الله جل وعلا إلا لعبادته سبحانه وتعالى وتوحيده وإخلاص الدين له ذلا وانكسارا وخضوعا وطاعة لله جل وعلا وامتثالا لأوامره واجتنابا لما نهى الله جل وعلا عنه. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكلما كان العبد أعظم تحقيقا للتوحيد وأعظم عناية به ورعاية لحقوقه وواجباته وبعدا عن نواقضه ونواقصه، كان ذلك أتم في انشراح الصدر وراحة القلب وطمأنينة النفس وسعادة الدنيا والآخرة. فأعظم أسباب انشراح الصدر كما قال ابن القيم رحمه الله التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. ثم استشهد رحمه الله بقوله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم قال رحمه الله خاتما كلامه قال: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. فعلينا أن نكمل توحيد الله عز وجل، وأن نجتهد في تعظيمه سبحانه وتعالى والتعلق به جل وعلا. ما من نعيم ولا سعادة في الدنيا والآخرة أيها الإخوة إلا بسبب توحيد الله عز وجل والإقبال عليه والتعلق به واتباع شرعه. وما من فتنة اليوم ولا بلاء ولا سوء إلا بسبب البعد عن توحيد الله عز وجل والانغماس في الشرك والبدع والمعاصي والضلالات والعياذ بالله. ولهذا أي موطن وأي بقعة من الأرض تجد أن أهلها يعتنون بتوحيد الله عز وجل إلا حل الأمن فيها، وأي بقعة من العالم يبتعد أهلها عن توحيد الله عز وجل وينغمسون في الإشراك بالله عز وجل وفي البدع والضلالات إلا حصل لهم من الخوف بقدر بعدهم عن توحيد الله عز وجل. هناك سبب آخر لانشراح الصدر متعلق بهذا السبب، أي متعلق بالتوحيد، وهو أمر يؤدي إليه، ألا وهو أن يقذف الله في قلب عبده نور الإيمان. نور الإيمان يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فينشرح الصدر ويوسعه ويفرح بذلك القلب ويسر. وإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. فينبغي للعبد أن يسعى في تجديد الإيمان في قلبه، وأن يجتهد في هذا النور. وينبغي لنا جميعا أن نعتني عناية عظيمة بهذا الأمر، وأن نسعى في أسباب الأمن وأسباب كمال الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقلب أيها الإخوة في داخل جوف الإنسان وفي داخل صدره إنما خلق لهذا الأمر العظيم، وتوحيد الله عز وجل والإخبات له والاهتداء بنور التوحيد ونور الإيمان. فإذا خرج القلب عن هذه الغاية فلا تعجب من اضطرابه ولا تعجب من تسلل الهموم والغموم إليه. السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر وهو أيضا متعلق بالتوحيد، ألا وهو الرضا بالقضاء والقدر. لا يكمل التوحيد والإيمان معاشر المؤمنين إلا بتحقق الشروط والأركان. فمن أركان الإيمان التي يتحقق بها التوحيد والأمان والسكينة والاطمئنان الإيمان بقضاء الله وقدره من خير أو شر. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. إذا تأمل المسلم هذه النصوص التي تبين هذا السبب وهذا الأمر العظيم وهذا الركن من أركان الإيمان، فإنه وإن حلت به المصائب وحل به البلاء، إذا تذكر أن هذا قد كتب قبل أن يخلق الله عز وجل الأرض والسماوات والأرض 50,000 سنة، هذا مما يورث الاطمئنان والرضا بقدر الله عز وجل. الله جل وعلا مالك الملك، عالم بخلقه وما هم عاملون. علمه أزلي، علمه أبدي سبحانه وتعالى. وكتب كل شيء، كتب ما هو كائن من المقادير في اللوح المحفوظ. وله جل وعلا المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. وهو خالق كل شيء، خلق فسوى وقدر فهدى، أحاط بكل شيء علما، ووسع عباده رحمة وحلما سبحانه وتعالى. وجعل للعبد قدرة واختيارا ومشيئة، لكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. ولهذا قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فإذا اجتهد العبد في أي أمر من الأمور وبذل وسعه وتعلق بالله ثم توكل عليه واستسلم لأمره وقدره وانشرح صدره بذلك وارتاحت نفسه لما يقضيه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة، وأنه أرحم بعبده من نفسه ووالديه وأعلم بمصلحته. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تأتي على الإنسان جملة من المكاره والمصائب والمصاعب، مع أنه يدعو الله عز وجل ويتعلق به ويسأله الفرج، فتأتي هذه المكاره من كل مكان، فيسري لطف الله عز وجل بين هذه المكاره حتى يلطف بعبده جل وعلا. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء. وإذا نظرنا أيها الإخوة إلى حال الابتلاءات خصوصا ما وقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلين، فإنك حينئذ تنظر إلى نفسك الضعيفة وتجد أن بلاءك لا يعد شيئا في هذه البلاءات. انظر إلى جملة من أنبياء الله عز وجل ابتلوا، انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، ما هي الابتلاءات التي مرت به عليه الصلاة والسلام، وانظر ما بين هذا البلاء وما بين هذا الفرج، وما هو العمل الذي كان منه عليه السلام. إنه التقوى، إنه الخوف من الله عز وجل، إنه الخشية مع الصبر والاحتساب والدعاء والتعلق بالله عز وجل حتى يأتي الفرج. انظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كم لاقى من الصنوف الأذى من قومه، يخرج من مكة وقد لاقى صنوف الأذى والمعارضة له عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى الطائف ثم يجد الأذى أشد وأشد، ثم يعود عليه الصلاة والسلام ويستمر في دعوته، ثم بعد ذلك يأتي الفرج ويدخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا. فيا عبد الله، يا أيها المبتلى، حينما تبتلى بأمر من الأمور، بأي أمر، احتسب الأجر عند الله عز وجل، ارضى بما قدر الله واصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والعاقبة للتقوى، والعاقبة لمن صبر. وكن متعلق بالله عز وجل، اطرح بين يديه، مهما عسر الأمر في نفسك وفي نظرك وفي أعين الناس وفي نظر الناس، الله جل وعلا على كل شيء قدير. تشعر بالشدة اليوم، ينبغي أن يكون في نفسك أنها ستزول، وأن الله جل وعلا سيأتي بالفرج. وهذا يدعونا إلى سبب آخر، وهو حسن الظن بالله عز وجل. لا بد أن نحسن الظن بالله جل وعلا، وهو القائل سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم إن إيمان العبد بقدر الله عز وجل وبما يقدره سبحانه وتعالى يثمر هداية القلب، يثمر سكينة النفس، يثمر الرضا بما قسم الله جل وعلا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أيضا الرضا بما يقدره الله عز وجل يثمر قوة القلب وعلو الهمة وصدق التوكل على الله عز وجل، وأيضا يثمر أمرا يقع فيه كثير من الناس اليوم، وهو سد أبواب كيد الشيطان ووسوسته، ويعين على ترك العجز والكسل. لأن من الناس من إذا، وهذا دليل على قلة الإيمان، لأن الإيمان يقوى في قلب العبد ويضعف بحسب قوة تعلقه بالله عز وجل وضعف تعلقه، فتجده يضعف الإنسان أحيانا حتى يقول إلى متى هذا البلاء، وربما يتذمر، وربما يتسلل إليه الشيطان وكيد الشيطان، ويلجأ إلى أمور محرمة والعياذ بالله، حتى وصل الحال ببعض المسلمين، لا نقول بغير المسلمين، إنما وصل الحال ببعض المسلمين أنه أراد أن يلحق الضرر بنفسه، لأنه على قوله وعلى زعمه أنه قد مل من هذه الحياة، وربما فكر في الانتحار والعياذ بالله، وهذا من قلة الإيمان. فعليك يا أيها العبد المسلم أن تؤمن بالله عز وجل، تتعلق بالله، أن تواصل الصبر، أن تحتسب الأجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الأمر مقدر من الله عز وجل، لكن المؤمن إذا اجتهد في الدعاء فإن الدعاء من القدر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولكن هذا في علم الله عز وجل ومقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ أن فلان من الناس سينزل به هذا البلاء، ثم يدعو ويدعو فيزول هذا البلاء. وهذا أمر معلوم ومقرر في كتب العقيدة، وهو الذي تدل عليه النصوص. والمؤمن أيها الإخوة، وأختم بهذا في هذا السبب، ينبغي أن يكون بين شكر لله عز وجل وبين صبر، وهذا وصل إليه سلفنا الصالح رحمهم الله لما آمنوا حق الإيمان، وزاد إيمانهم وتعلقهم بالله عز وجل، حتى وصل الحال أنهم ينتظرون القدر. ولذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: أصبحت وما لي سرور إلا في انتظار مواقع القدر، فإن كانت السراء فالشكر، وإن كانت الضراء فالصبر. يعني يسير الإنسان في حياته بسبب قوة إيمانه ورضاه بالله عز وجل، وقوة تعلقه بالله عز وجل، وقوة توحيده بالله سبحانه وتعالى، وإفراده بالعبادة، أنه إذا نزل به الأمر إن كان خيرا ونعمة شكر الله عز وجل فزاد هذا الخير، وإن كان بلاء صبر ورضي وسلم، وتجده منشرح الصدر مطمئن البال. لابد أن يدرك الإنسان حينما ينظر في مثل هذه النصوص. جاء في حديث أم سلمة في الدعاء الذي يقال عند المصيبة، الإنسان إذا أصيب بمصيبة هل يجزع؟ يقدم الجزع ويقدم التسخط؟ لا، إنما يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها. جاء في الحديث حديث أم سلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قال هذا إلا أخلفه الله خيرا، إلا آجره في مصيبته وأخلفه خيرا. أم سلمة رضي الله عنها هي راوية الحديث، وزوجها أبو سلمة أحب الناس إليها، فلما مات أبو سلمة تذكرت هذا الحديث وقالت هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين، لكنها كانت تقول في نفسها ومن خير من أبي سلمة، هي مؤمنة بهذا لكنها تقول ومن خير من أبي سلمة. فتزوجها من؟ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمئن يا عبد الله وارض بما يقدر الله جل وعلا، وأحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. السبب الرابع من أسباب انشراح الصدر تحصيل العلم النافع. كلما زاد تحصيل العبد من العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة زاد انشراح صدره وزاد صلاح حاله. والعلم أيها الإخوة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس ومجالس العلم التي نحرص عليها جميعا أن يجعلها مما يزيدنا انشراحا ويزيدنا إيمانا وقربا من الله تبارك وتعالى. العلم فيه رفعة، فيه سعادة وفيه فلاح للعبد، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهو جنة يعيش فيها المتعلم. ويكفي في فضل العلم النافع أنه يأخذ بصاحبه إلى الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعد بشارة عظيمة لنا من البشارات، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأنت تسير إلى هذا المجلس وغيره مجالس العلم، فإن الله عز وجل يسهل لك به طريقا إلى جنات النعيم، نسأل الله جل وعلا من فضله وإحسانه. السبب الخامس أيها الإخوة الإنابة إلى الله جل وعلا، حسن الإقبال على الله جل وعلا، التلذذ بعبادته وطاعته جل وعلا، هذا كله يورث انشراح الصدر. والطاعة، طاعة الله عز وجل وعبادته، والله إن فيها راحة للقلوب وفيها أنس للنفوس وفيها قرة للعيون وفيها سعادة للصدور. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أيضا، قال الإنابة إلى الله جل وعلا ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا يعني الإنسان إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. ومثال ذلك لو أردنا أن نأخذ مثالا الصلاة، هذه العبادة العظيمة التي يحرم اليوم من يفرط فيها أو من يتقاعس عنها أو من يتأخر عن الصلاة والعياذ بالله. كم في الصلاة من قرة عين، كم فيها من راحة بال، كم فيها من انشراح صدر وسكون قلب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر ألم به أمر عظيم فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه في طريق الهجرتين وهو يعدد أعمال البر قال: فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله، فإن أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس فيركع الضحى، ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب يعني من الدنيا، فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد فأدى فريضته كما أمر مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب، فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه، ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعاجلها، قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وحببت إليه لقاء الله ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله. انتهى كلامه رحمه الله. السبب السادس من أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله عز وجل. مداومة الذكر أيها الإخوة من الأسباب العظيمة التي تشرح الصدور وتكون سببا لنيل الطمأنينة وزوال الهموم والغموم، بل لا تكاد تكشف كربة أو شدة إلا بذكر الله عز وجل وصدق الالتجاء إليه. يقول ربنا جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذا ينبغي علينا أن نحرص على الإكثار من ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال. ألم نسمع نداء الله جل وعلا؟ ذلكم النداء العظيم الجميل، النداء بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولنحذر جميعا من الغفلة، وهي ضد الذكر، والغفلة هي ظلمة تكون في القلب ووحشة تكون في الصدر ونكد يكون في العيش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فذكر الله خير ما شغلت به الأوقات وصرفت فيه الأنفاس وأمضيت فيه الساعات، وهو في الحقيقة عنوان السعادة وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، وهو روح القلوب وحياة القلوب وسبب نمائها وقوتها، ويترتب عليه من الأجور العظيمة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة ما لا يحصي عده إلا الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: أي أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة، فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين. السبب السابع الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى عباد الله عز وجل. قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا أحسنت يا عبد الله إلى خلق الله عز وجل، سواء كان هذا الإحسان إحسانا حسيا أو معنويا، إحسان بجاه أو إحسان بمال أو إحسان بمشورة أو بدعاء أو بأي نوع من أنواع المساعدات، فإن العبد المحسن يجازيه الله عز وجل بشرح صدره وتيسير أمره وحسن عاقبته ومآله. والله ما أحسن عبد إلى أحد من الخلق وهو قد أخلص لله عز وجل إلا ويجد من اللذة ومن انشراح الصدر ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فنفع الناس أيها الإخوة، الوقوف معهم، النظر في أحوالهم لمن استطاع ذلك، هذا من الأسباب العظيمة لانشراح الصدور. أما من كان مستطيعا ثم بخل بماله أو جاهه أو بأي نوع من أنواع المساعدة وشح في العطاء، فإنه يكون من أضيق الناس صدرا وأكثرهم هما وغما والعياذ بالله. وقد جاء في الصحيحين مثلا عجيبا، وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم، ومع ذلك فإن قليل من الناس من يحفظ هذا الحديث، وهو مثل عجيب ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل البخيل والرجل المنفق. قال عليه الصلاة والسلام: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، جبة من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، يعني من هذا الموضع إلى التراقي أو الترقوة، هذا مقدارها. قال: فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده، يعني تزيد تتسع. قال: حتى تخفي بنانه، يعني أصبعه، وتعفو أثره، معنى ذلك أنها تزيد وتتسع حتى تطول. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. رواه البخاري ومسلم. هنا قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المنفق، مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان، يعني عليهما درع من حديد، كل واحد يتحصن بهذا الدرع. طبعا كلما زاد الدرع وكان على جميع الجسد تكون الحماية أقوى أو لا؟ بلا شك. وهذا الدرع في الأصل يغطي من موضع الثدي إلى الترقوة فقط، وهي أعلى الصدر مما يلي الرقبة. فالمنفق كلما زاد في إحسانه إلى الناس والصدق على المحتاجين اتسعت أو سبغت هذه الجبة وزادت حلقات الحديد واتسعت وكبرت حتى تغطي جلده كله وتخفي أطراف أصابعه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفي بنانه، البنان الأصبع، وهي مع ذلك تمحو أثر خطواته إذا مشى لطولها، وهذا معنى وتعفو أثره. وأما البخيل الذي لا يحسن إلى الناس ولا ينفق من ماله، فإن كل حلقة تظل في موضعها، ومهما أراد أن يوسع هذا الدرع ليحمي بدنه فإنه لا يستطيع ذلك والعياذ بالله. وهذا حقيقة يعني مثل بليغ من كلام خير البشر صلى الله عليه وسلم، والذي أوتي جوامع الكلم وأوتي الفصاحة والبيان عليه الصلاة والسلام. السبب الثامن إبعاد أمراض القلوب وأدوائها وأسقامها وإخراج دغل القلوب، لأن أمراض القلوب وغوائلها كثيرة، والقلوب تمرض كما تمرض الأبدان، بل إن أمراض القلوب لها تأثير على صاحبها تأثير عظيم. ومن أمراض القلوب الغل والحسد والحقد، فيحمل والعياذ بالله في نفسه ويحقد على إخوانه المسلمين، أو إذا رأى نعمة على أخيه المسلم تمنى زواله والعياذ بالله، تمنى أن له مثلها، وفي نفس الوقت يتمنى أن تزول عن فلان، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من الحسد وتمني زوال الخير عن الغير. لكن الأولى به أن يتمنى هذه النعمة ويسأل الله جل وعلا أن يبارك لأخيه، وهذا يدل على صلاح القلب. لكن إذا تمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم فهذا قد دخل القلب ما دخله والعياذ بالله. وكلما زادت هذه الأمراض في القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، كلما أظلمت وفسدت والعياذ بالله، وترتب عليها من الضيق ومن كآبة الحال ومن سوء العاقبة والمآل ما لا يحمد عقباه. الحاسد معترض على قضاء الله عز وجل، الحاسد غير مرتاح، الحاسد يأكل بعضه بعضا، الذي يملأ قلبه حقدا وحسدا على إخوانه المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، تجده مريضا، يجلب إلى نفسه الأمراض والأوهام والظنون والشكوك والوساوس، نسأل الله السلامة والعافية. لكن من سلمه الله من هذه الأمراض وجاهد نفسه على ذلك، امتلأ قلبه بالانشراح والسعة والإيمان والفرح والسعادة في الدنيا والآخرة، فيكون الإنسان تنعكس الصفات الطيبة على هذا القلب من الأمانة والصدق والوفاء والإيثار وغير ذلك من هذه الأمور، ويحرص على ما يكون علاجا لقلبه، فيجاهد نفسه، يكثر من تلاوة القرآن، لأن القرآن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله شفاء لما في الصدور، ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات قال ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله من الفوائد العظيمة لتلاوة كتاب الله عز وجل. السبب التاسع والسبب قبل الأخير ترك الفضول، فضول النظر، فضول الاستماع، فضول الكلام، فضول المخالطة. من أسباب انشراح الصدر أن يصون المسلم لسانه عن فضول الكلام، أن يصون أذنه عن فضول الاستماع، أن يصون عينه عن فضول النظر. والعين أو النظر أوسع القنوات إلى القلب، وكم من إنسان مرض قلبه أو أظلم وضاق صدره بسبب نظرة إلى محرم، أو بسبب استماع إلى محرم، أو زلة لسان. طب ما الذي دعاه إلى هذا؟ بعض الناس يدعوهم الفضول، أريد أن أنظر، أريد أن أطلع، أريد أن أمد بصري، أريد أن أستمع إلى كذا، أريد أن أدخل إلى ألج إلى هذا الباب. واليوم نحن نعيش في زمن فيه انفتاح عالمي، انفتاح تقني، مع هذه الجوالات، شاشات الجوالات أو غيرها من الشاشات، وهي مثل الستر في الحقيقة، والأبواب ستار تزيحه ثم تدخل فتقع في الحرج وتقع في الضيق، والمعصية تجر أختها. وتظن أيها المسلم، يا من تريد سعادة قلبك، يا من تريد حياة هذا القلب، أتظن أنك إذا نظرت إلى هذه الصورة المحرمة التي يزينها الشيطان لك ويصورها أنها فيها لذة لنظرك واستماعك إلى صوت معين، تظن أن هذه ستجلب لك راحة؟ لا والله، إنما تجلب هما وغما. حتى المطيع المجتهد في طاعة الله عز وجل إذا زلت به القدم يوم من الأيام ونظر في هذه الصورة مثلا، أو نظر أو استمع سماعا محرما، فإنه حتى لو تاب ورجع مباشرة، ولا شك أن التوبة يقبلها الله عز وجل إذا توفرت شروطها، إلا أن الشيطان يأتي إلى هذا المطيع الذي تعود الطاعة ويقول له، الشيطان يعني يزين له ويوسوس له بأنك الأمر انتهى، أنت نعم تطيع الله دائما لكنك الآن عصيته، الله لا يغفر لك. هكذا يقول له ويوسوس له، فيزيد همه، وربما زاد غمه، وربما أخذ ومكث ذلك اليوم لم ينشرح صدره لأي عبادة من العبادات مع أنه تاب. فالحذر الحذر معاشر المسلمين، لنحذر جميعا رجالا ونساء، كبارا وصغارا، نحذر من الولوج في هذه الفتن، والله إنها لا تؤدي إلى خير ولا تجلب إلا هما وغما. بينما إذا الإنسان ترك هذا الفضول وجاهد نفسه ولم يلج هذه الأبواب ولم يزيح هذه الستر، فإنه سيعيش في راحة ويجد من حلاوة الإيمان ولذة العبادة ما يجده بإذن الله عز وجل. أيضا من الأسباب، وهو سبب عاشر، وهو سبب أخير، وهو سبب في الحقيقة يجمع هذه الأسباب كلها التي ذكرناها، من توحيد الله عز وجل وحسن الظن به والرضا بقدر الله عز وجل وتحصيل العلم والإحسان إلى الخلق والإنابة إلى الله عز وجل وإبعاد أمراض القلوب وأسقامها وغوائلها وترك فضول الأمور. هناك سبب نختم به يجمع هذا كله، لأن هذا السبب متعلق بمن تعبدنا الله عز وجل باتباعه، ألا وهو حسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم منهج النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة. هذا من أعظم أسباب انشراح الصدر، بل هو كما يقول أهل العلم جماع هذا الباب كله. لماذا؟ لأنه ما من سبب الأسباب السابقة إلا وتجد أنك تتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. من حرص يا إخوة على توحيد الله عز وجل فإنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الموحدين، الذي دعا إلى توحيد الله عز وجل، وما بدأ بشيء قبل توحيد الله عز وجل. ولهذا فإن أشرح الناس صدرا هو الموحد لله عز وجل. أيضا أشرح الدعاة إلى الله عز وجل صدرا هم من بدأوا بتوحيد الله عز وجل وساروا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كذلك حسن الظن، الرضا بقضاء الله وقدره، كل هذه الأسباب تجد أن القدوة فيها هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أطيب الناس سيرة وخلقا، أجملهم سيرة وأزكاهم سريرة وأشرحهم صدرا وأعلاهم ذكرا صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. والله جل وعلا شرح قلب نبيه، ألم نشرح لك صدرك، وشرح صدره هو باتساعه وجمعه للفضائل كلها والكمالات التي تليق بالبشر، كلها جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، والآداب بأنواعها. ولذلك وهذه قاعدة مهمة، كلما كان العبد أكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بهديه الكريم كان ذلكم العبد أحظى الناس بانشراح الصدر وراحة البال. يقول ابن القيم رحمه الله، ونختم بهذا النقل من زاد المعاد، قال رحمه الله: والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال، فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. هذه جملة من الأسباب أيها الإخوة، علينا جميعا أن نجتهد في تحقيقها، وأن نسأل الله عز وجل دوما الهداية، فإنه والله مهما بذلنا من هذه الأسباب إن لم يكن عون لنا من الله عز وجل فإننا لا نستطيع أن نفعل شيئا، وإن لم يمن الله عز وجل علينا بتوفيق منه ومن وعون وهداية وسداد فإنا لا نستطيع أن نفعل شيئا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يشرح صدورنا جميعا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، ويسر لنا سلوك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إن ربي سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.